cincinnya. Kalau cincinnya tetap di suatu
الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و... رسالة إلي يعني أنت بتحاول تموضة جديدة تتطلع إليها رسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال لفظ إلى العالم أيضا.
الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حرية. عز الدين بطولة محمد إبراهيم إحداث عبيد الموسى
إبراهيم محتفل منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقل يا شيخ الأحمر.
كارثة،
هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة.
وما العمل؟
هل الأسلحة مختلفة؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد اعتقل لابد من أن يعرف أحد مكانها كي يقول.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا لباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفة الإرسال وتبلغ محمد الحكيم.
أمرك يا شيخ.
خير الشيخ.
من الطارق؟
سهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، لكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حبيبي؟
جئنا بك يا مولانا. أما إلى باقي أفراد العصابة التي هاجمت مستوطنة إهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأنك؟
قنابلهم وبنادقهم
ألا
يستفتونك بها؟
يا أنا رجل ديني ولست طالب من الجيش، وإذا أردت أن أتأكد أنا بنفسي.
تتذكى علي؟ تتذكى علي يا ابن الإياك؟ إياك والمتاعة، نحن قوم كرامتنا أغلى. إذن أنت تنكر علاقتك بهذه العصابة،
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
سلام.
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيء.
هكذا؟ إذا صحيح ما سمعناه يا شيخ.
لكن ماذا كان؟
الحمد لله الذي حببنا قلوب الناس.
سعيدا،
ولكنني أتساءل يا حبيبي، أنت خدام الإبليس، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى السلاسل. هيا
مع ضمان محل إقامته. الحمد لله.
وضعه
وضعهم صعب يا حبيبي، وتحديدا مصطفى
كان الله. وهل قادر
لا شك الرجل الغبي. لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا لضرورة قصوى. أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
التي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ ما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة آسانيان.
آسانيان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود. أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالمزيد كلايمان؟
وما رأيك بالمزيد
كلايمان؟ لا بأس، وقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارد بالمزيد كلايمان، سأقنعه
بالأحمد.
أما بالنسبة إلى عيار البرتقال اشتريناه من فضل انتهاء الحقيقة لتصبح
سأبني التحقيق بأسرع وقت ممكن.
كلهم يقولون أن والي وراء عملية الإهلاك، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمة،
مهلا. لا تسأل الشائعات كثيرا. غريب، وهل يخجل والدي من تهمة كهذه؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا ألا تعرفين أن أهل حيفا يجعلون كل شيء كجهاد في جبلة وزوجها؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي، ولكنني خائفة. مما يهمنا طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا بنتي،
لقد فقد الثقة بي محاولا. إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونه، فهل يعقل أن يكون كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصبر فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصعب.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور دائما، ستجدين أن والدك يسبقني، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون.
القول يا شيخ عز الدين، ماذا يعني؟ لماذا يا تدري مبارك؟ أنا؟ لا سأحبك. أتكون على رأس مجموعة في رأسي ولا أكد كيف؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو الذي
يعرف أطفال المسيح المصري؟ هو أيضا لا يعرف عن الكلام المصري. كنت أخشى يوما أن يؤسر بعض الأمر ويكشف أمر تنظيمي، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الحساد.
لهذا السبب تشرد على السريات واللقاءات المحدودة.
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات الثلاثة في أيام.
ولكن شباب الحديث يتحررون شوقا من محاربة الإنجليز الصهاري.
أوامري وحكمي لا تدريبان ولا عمل، فالمهد
حسنا لما تشاء يا شيخ. ولكن هل نذهب لزيارة قرى من أقل الجنين؟
ليس بعد، فالتفتيت لم يتجرب والواجب من فرضه عدم اعتراضه وضع على اعتصاره فلا أظنهم سينهارون بعد كل ذلك. سمعت أن محاكمته أصبحت خير غير صحيح ستبدأ في شهر تشرين الثاني دون اعتراض
إذا كريبي أنت أرى أن أوافق
طبعا أبا إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عاد
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها فتوسعنا فيها بطيء أصل
صحيح إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا
أن وضع مستوطناتنا في الجانب الصعب معلوماتنا تقول إن عملية الاغتيال كانت في ولاية ذلك يجب أن تتحرك الهجرة بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم
غطي شاميشي
بناء على ما تقدم وقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت حكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما فيما يخلى سبيل خليل عيسى في عدم كفاية الأدلة
خفف عنك
ألم تذهب بدهنة أبي إبراهيم
ليس الآن فلا داعي لإثارة المتين من الشعور
إن خروجه من السجن كان مخشيا
حسنا والآن ماذا سنفعل قيادة العصبة يجب أن يجتمع الجميع سنغير
كيف
أخبرك لاحقا ولكنني أريد
مرنا
اذهب الساعة الأشرفية وادعو محمد الحنفي فهو يجب أن يحضر الاجتماع
مبارك يا ملازم أحمد نايف لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال
شكرا لك يا حليم أفندي شكرا لك
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم نعم على طريقتهم أنت تفهم إنهم كرماء
طبعا مفهوم
حسنا يا أحمد نايف والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيدي حليم أفندي أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل مجهول تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط
وستحصل عليها المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود
عز الدين
Thank you. تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله. إلهي اجعلني قبري نورا واغفرني، وإذا رحت إلهي اجعلني قبري نورا واغفرني، واحفظني مع كل رحمة يا الله يا الله، وإذا رحت إلهي اجعلني قبري نورا واغفرني، واحفظني مع كل رحمة يا
يدعون بأنهم لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. اليهود يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا، والنصارى يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فاليهود يدعون بأن الجنة خالصة لهم، بأن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي إلا إسرائيل. القرآن هنا يرد هذه الدعوة ردا واقعيا واقعيا. فاليهود قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت صادقين. فإن كنتم صادقين في دعواكم وفي هذا الادعاء فيجب أن يؤثر هذا الادعاء على شجاعتكم، على حركتكم، على أقدامكم. ولكنكم نراكم تعيشون الجبن، تعيشون الحرص على الحياة الدنيا، وهذا يناقض أن الإنسان يمشي الآخرة ويتطلع إلى الحياة الآخرة، لأن الذين يعيشون التطلع إلى الحياة الآخرة يزهدون بالموت ويزهدون بالجراح ويزهدون المظاهر التي تهددهم في الحياة الدنيا، فيستسهلون كل شيء، لأن الهدف كبير والهدف عظيم. ولهذا نرى أن جذب ادعاء اليهود هو جذب عملي إلى الحرب الشديد على الحياة الدنيا، ومن خلال الجذب على الحياة الدنيا. واليهود من أجمل الناس على الإطلاق، لأنهم أحرص الناس على حياة. ولهذا فإنك تجدهم يخافون الموازنة ويتجنبون الصراع المباشر، فيلجؤون إلى الصراع الخفيف والمخططات الفتية الماكرة التي تعبر عن مدى جبنهم وخفتهم كما تعبر عن مدى مكرهم وذكائهم. ولهذا تراهم يلجؤون إلى الخطط السرية من أجل الاستيلاء على الشعوب وكسب المعركة. ومن يطالع كتاب الخطر اليهودي لبروتوكولات حكماء صهيون، ذلك الكتاب الذي يصفه وترجمه الأستاذ محمد خليفة اليونسي بأنه أخطر كتاب ظهر في العالم. والكتاب عبارة عن وثائق سرية تضمن بعض القرارات السرية للمؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا سنة 1897 برئاسة زعيمه مرتل. وقد اجتمع فيه نحو 300 من أعلى حكماء صهيون كانوا يمثلون 50 جمعية يهودية، وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داوود كما يزعمون. وقد استطاعت السلسلة الفرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكبر رؤسائها في وفد من أوكاره الماسونية السرية في فرنسا، استطاعت هذه السلسلة الفرنسية أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تضر بها. وقام قياما بمرسل وأنصاره عندما نشر الكتاب لأول مرة، باعتبار أن هذا الكتاب يفضح تلك المخططات السرية التي تريد أن تستولي على العالم من خلال النكد والدهاء ومن خلال إشاعة الفحشاء والمنكر بين الشعوب، وبالتالي تتم السيطرة اليهودية على شعوب العالم. فاليهود دائما وأبدا تراهم يتجنبون المواجهة الصريحة ويتجنبون سحب القتال والمعركة، يتجنبون الى اسالي اللف والدوران من اجل اسقاط العدو واسقاط الخصم، لانهم جبناء غير مستعدين لان يواجهوا العدو مواجهة مباشرة. ولهذا القرآن الكريم نرى في الآيات المباركة يقول لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا. هذا أسلوب اليهود في المعركة، فهم غير مستعدين لأن يواجهوا مواجهة حاسمة ومواجهة مباشرة. ولهذا أحدثنا سورة الحشر بقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني في أول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف بهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذه الحقائق القرآنية تجنب اليهود لمواجهة لأنهم يعيشون الحرص في الحياة ويعيشون الجبن كذلك. ومع الأسف الشديد نرى أن إسرائيل وأن الصهيونية العالمية اليوم تعيش الانتصارات لأنها تملك الشجاعة وتملك القوة، لا وإنما لأننا نحن نعيش الجبن ونحن نعيش الوهم ونعيش الضعف بعد أن تخلى المسلمون عن إسلامهم وبعد أن تخلى المسلمون عن مصدر حسهم وقوتهم. فوقعنا فيما تنبأ في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يوما كما يروى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعى السلف على قطعتها، قالوا أمن إنكم نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء فغثاء السيف قد أصابكم الوهن، ولينزعن الله مهابة قلوب أعدائكم ويقذفها في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي الأسباب الحقيقية للوهن الذي يعيشه المسلمون اليوم بعد أن تخلوا عن إسلامهم، تخلوا عن مصدر عزمهم وقرآنهم، يقول حب الدنيا وكراهية الموت. لقد تعجل أصحاب الرسالة الحديث النبوي الشريف وهم يستمعون إلى ذلك المستقبل المحزن لهذه الأمة التي تعيش العز وتعيش الكرامة والسيادة والريادة ونمرها تحرير الأرض من الظلم والظالمين وحفظ كل مؤمن فيها نشر كلمة التوحيد وإقامة الدولة الإسلامية في العالم في شرق الأرض وغربه. فهذا عبادة بن عصام أحد بنود الإسلام وقف أمام أسرة وراح أسرة يستهزئ وقد استهزئ أسرة بجبروته حينما سأل عبادة بن صامت مستهزئا عما دعا المسلمين إلى التفكير في غزو إمبراطورية، فرد عليه بأن الجيش الإسلامي جاء لتحرير المظلومين. لقد أجابه عبادة بن صامت: إن ليخرج الناس من عبادة شعبه إلى عبادة الله. فهذا كان يعيش المسلمون والمجاهدون في الإسلام الأول لأنهم كانوا يعيشون الأهداف العليا وكانوا لا يحرصون على الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قلت لكم انفروا في سبيل الله تاملتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا هذه الآية المباركة تنكر على المسلمين أن يعيشوا الجبن ويعيشوا الثقل من جراء حرصهم على الحياة الدنيا وتجارب الحياة الدنيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قمتم إلى الأرض ما هو سبب هذا التكافل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولهذا نرى الوعود يعيشون لماذا لأنهم أحرص الناس وأن يؤدي ولكن أحرص الناس على حياة
الإله الأوحد.
الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطيل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد أحمد الغيرور أبو أنس. المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة الذي لطالما طاردته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الماضية وحاولت أكثر من مرة اغتياله وفشلت في ذلك. أعزائنا الكرام، ولد الشهيد أحمد الغندور عام 1967 في مدينة غزة التي عاش فيها طيلة عمره، وكان من أبرز الناشطين في الجناح العسكري لحركة حماس خلال الانتفاضة الأولى المجاهدون الفلسطينيون الذي أسسه الشهيد القائد الشيخ سماح شحادة قبل أن يحمي اسم كتائب عز الدين القسام مطلع التسعينيات، والذي شارك في تأسيس أول خلية لها. قضى القائد الغندور 6 أعوام في الأسر ما بين عامي 1988 حتى 1994 في معتقلات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم سجنته السلطة الفلسطينية لمدة 5 سنوات أيضا بسبب نشاطه الجهادي والمقاوم، وقد تحرر في العام 2000 مع اندلاع انتفاضة الأقصى. خلال الانتفاضة الثانية عمل مساعدا للقائد عدنان الغوري الذي كان حينها مهندس القسام في قطاع غزة، أي أول مسؤول لدائرة التصنيع العسكري، والساعد الأيمن للقائد العام للكتائب محمد الضيف أبو خالد، كان مسؤولا عن العملية النوعية التي حصلت في 15 من شباط فبراير 2003 والتي تمكن خلالها مقاومو القسام من تدمير دبابة ميركابا 3 وقتل 4 جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة دوغيت شمال قطاع غزة. وبعد 2 يوم من العملية قام جيش الاحتلال بتدمير منزله. مستمعينا، بعد استشهاد القائد الغوري في 20 أكتوبر 2004 تم تعيينه قائدا لمنطقة شمال قطاع غزة، ومنذ تلك الفترة بات يحظى بشعبية واحترام كبيرين لدى أهل غزة، لا سيما بعد إشرافه على صد اجتياح إسرائيلي لمنطقة شمال غزة خلال 20 أكتوبر من العام نفسه، والذي استمر 3 أسابيع. استشهد خلاله 130 فلسطينيا، وفي 23 أيلول/سبتمبر 2005 نجا من أولى محاولات اغتياله الإسرائيلية، حينما حصل انفجار أدى إلى استشهاد 19 شهيدا أثناء عرض عسكري للقسام في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كان الشهيد القائد أحمد الغنور أبو أنس المساعد الأبرز للقائد أحمد الجعبري خلال توليه لمسؤوليات القيادة التنفيذية، ويزعم الاحتلال بأنه كان من المشاركين في عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت صيف العام 2006 في 12 تموز يوليو 2006.
فشلت المحاولة الثانية لاغتياله بالتزامن مع محاولة اغتيال القائد العام للكتائب محمد الضيف، وأصيب الغندور حينها بجروح طفيفة فقط. نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية أخرى عندما قصف منزله ومنازل كان يتحصن بها خلال معارك عامي 2012 و2014، واستشهدت زوجته وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا كانتا موجودتين به عام 2014. صنفته الولايات المتحدة الأمريكية إرهابيا دوليا في 2017 بسبب دوره في مقاومة إسرائيل، وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية حينها إلى أنه كان عضوا في مجلس شورى الحركة، متهمة إياه بالضلوع في العديد من الهجمات الإرهابية بما فيها هجوم حصل عام 2006 على نقطة عسكرية إسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح أربعة. أيها الأفاضل، أيها الأكارم، استشهد نجلاء القائد الغندور خلال تنفيذ عملية طوفان الأقصى 2023، والتي شارك فيها من ضمن قوات النخبة في القسام. لم تعلن كتائب القسام أو حركة حماس تاريخ وطريقة استشهاده بالتحديد، لكن تم تشييعه ودفنه مع ثلة من رفاقه القادة الشهداء في 26 من تشرين الثاني نوفمبر 2023، ويدعي الكيان المؤقت بأنه استشهد في 16 من تشرين الثاني نوفمبر 2023 خلال معركة طوفان الأقصى بعد غارات شنها جيش الاحتلال على أحد الأهداف في قطاع غزة. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزه. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على المزايا. ومما روي عن الإمام رضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي ومن هذه المنبع الحسينية خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خطرة. موضوع البحث هو الإحسان وفعل الخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الابتداء، والحمد لله على الحمد لله، الحمد لله وأنهة الظهر في الحب الفاتح والحدث الجلل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يحب الإحسان ويأمر بالإحسان ويدعونا إلى الإحسان، وقد أحسن علينا بنعم كثيرة جدا. فمن باب الوفاء أن من أحسن إليه أن يحسن إلى الآخرين، ومن تفضل الله عليه أن يتفضل على الآخرين، ومن أعطاه الله تبارك وتعالى أن يعطي المحتاجين من الناس. نحن نعيش في مجتمع تتفاوت فيه الأرزاق وتتفاوت فيه الحاجات، والكثير من الناس بحاجة لتأييد ما قد يكون معنويا وقد يكون ماديا. فلو أن كل واحد منا شعر في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى قد كلفه أن يكون في هذا المجتمع محسنا متفضلا معطيا، أن يلتفت إلى حاجات إخوانه من المسلمين في المجتمع، في القرية، في البلد. هناك رجال طاعنون في السن، وهناك نساء يحتاجون إلى شيء من المساعدة. ربما هذا الشيء يكون بسيطا على بعض، هو جزء يسير من مصروفنا الشهري، ولكنه ينقذ نفسا أو ربما يتيما أو عائلة أو فقيرا. من أجل ذلك لا شك أن الله أنعم على كل واحد منا بنعم بحمد الله كثير. نقول الحمد لله الذي تفضل علينا، ونعطي مما أعطانا الله، ونهب مما وهبنا الله تبارك وتعالى. فأن تحسن للآخرين كما أحسن الله إليك. ومفهوم الإحسان من المفاهيم التي قام عليها المجتمع الإسلامي. أن تشعر بمسؤولية، يعني ليس فقط أن يعيش الواحد لنفسه، يقول أنا أؤمن عملي وشغلي ووظيفتي وتجارتي ومالي ورصيدي، لا، أن يشعر أنه في عائلتي هناك محتاج، بين جيراني هناك محتاج، في بلدتي هناك محتاج، أن يحسن للآخرين. خاصة أننا نؤمن أن الله يحب الآخرين. ونؤمن أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ممكن نحن بالمعرض أنا بنسى أنت شو عملت منيح معي، أو أنت بتنسى أنا شو عملت معك منيح، ربما نقصر، لا نحفظ العهد، لا نحفظ الوفاء، ولكن الله جل جلاله لا يضل ربي ولا ينسى، فلذلك لا يضيع الإحسان إذا كان قربة لوجهه كريم. الله تعالى أمرنا في كتابه الإنجيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا الكلام موجه إلينا، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الموعظة جاءت للمسلمين، يعني يا أيها المسلمون يا عباد الله، الله يحب العدل تكون عادلين، ويحب الإحسان تكون محسنين. كل واحد يفكر في قرار بنفسه، يفكر يقول كيف أحسن، كيف ألبي نداء الله تبارك وتعالى، كيف أستجيب لهذه الآية لبيك اللهم لبيك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. مدام يأمر فالأمر هو شيء ملزم، يعني واجب، كما أمرنا بالصلاة نصلي، كما أمرنا بالصوم نصوم، أمرنا بالعدل والإحسان، أمرنا بإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر، حيث أننا في مجتمع على كل واحد أن يقوم أن يبادر بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم الله تبارك وتعالى لعلكم تذكرون، فالذكرى تنفع المؤمنين. هذه موعظة، نتذكر هذه المبادئ الإسلامية الأساسية ولا ننساها. وخاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم كالنوعان في المجتمع من فساد ومن منكر ومن إشاعات ومن خبريات ومن فتن، قال له واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، واحد يصبر لا يريد علوا أو زعامة، يقول له واصبر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما صبرك إلا بالله، يعني في جنب الله أجرك وثوابك على الله تبارك وتعالى، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. في ضيق يعني حزن، لما يلاحظ الواحد انه بالبلد ولا بيتآمر ولا بيطلع إشاعة ولا بيطلع خبرية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يكفيك حسبك أن تكون من أهل التقوى، الناس ما بترضى، حتى الأنبياء، حتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، إذا جئنا الآن بحسب التعابير الحديثة أن نجري انتخابا، كل الناس كانت راضية على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما